أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان رأي الشيخ الحلي، الشيخ حسين يرحمه الله، وخلاصته أن الاستصحاب لا يجري في الكل من القسم الثالث. لهذا السبب أنه بعد أن يخرج زيد نشك في دخول عمرو، يعني بعد خروج زيد عليكم السلام، فلذلك ينعدم الكل السابق ونشك في تحقق الكل لاحقا بعد انعدامه، فلا يقين لنا بوجود الكل. وقد أشكل عليه الماتن بالإشكال التالي عليكم السلام: ما في انعدام للكل السابق، بل في اقتران وتوأمين. ومن هنا قال، رتب الشيخ عبد الكريم اليزدي في درر فوائده، درر الفوائد، كتاب أصولي مختصر أو دورة أصولية مختصرة، قال: إن استصحاب الكل من القسم الثالث أيضا يجري، لأن الوجود للكل ما ينعدم كما قال بعض، وإن كان طبعا يعتبر الشيخ الحلي، الشيخ عبد الكريم متقدم على الشيخ الحلي رحمه الله. الشيخ الحلي يعني من أقران السيد الحكيم، سيد محسن، ها؟
ومن أقران سيد الإمام،
أي من أقران السيد الإمام، نفس الفترة يعني، بفرق يعني 10 سنوات 15 سنة بس، لا مو ذاك، أقصد متقدم شيخ عبد الكريم، متقدم واجد عليه، يعني ذاك بمثابة الأستاذ وإن لم يدرس عنده باعتبار التقدم الزمني ذاك، أما ذليه يعني متأخرين زمنيا عنه. ويقول الماتن في المحكم: إنما أفاده المحقق اليزدي في درره سار عليه هو أيضا، يعني اتبع المحقق اليزدي، بعد ذلك يقول عدل عنه، غير رأيه. ليش؟ لأنه التفت أن الأحكام الشرعية غير مرتبة على هذا الوجود الانتزاعي، وإنما رتبت على وجود الكل الطبيعي بمعنى وجود الفرد في الخارج صح قد لا نلحظ التشخص الفردي، لكنه هو محط الغرض الفرد في الخارج. هذا كلام من؟ السيد الحكيم. ثم أورد دخلا ودفعا، خلاصة الداخل إذا كان الكلام كذلك كيف يصدق إذا قلنا أكرم العلماء؟ نقول هذا العلماء يصدق على جميع العلماء، أي عالم مهما تكثرت أفراد العالم يجب علينا إكرامه. قال إن صدق الإطلاق على الطبيعة لا ينافي ما تقدم من ترتيب الأثر على الوجود المتحصص في الخارج، باعتبار أن المراد هو شمول الحكم للأفراد. واضح ماذا يقوله المحكم؟ طيب، بناء على ذلك يقول رأينا أن استصحاب الكلي من القسم الثالث لا يجري. ليش؟ لأن المدار على الأفراد في الخارج وليس على ما ينتزعه العقل في الذهن، هذا هو السبب الرئيس لعدم القول بجريان استصحاب الكلي في القسم الثالث. بعد ذلك قلنا استثنى، وصل بنا الكلام إلى هنا، استثناء. وقد استثنى استثناءين، بس في الاستثناء الثاني بعد أن أورده تنظر فيه بل عدل عنه، فيصير استثناء واحد في الحقيقة. مر علينا الاستثناء الأول، يعني أن استصحاب الكلي في الأول جاري، مثل شنو؟ كما أوردنا احنا مثال العمدة، إن كانت العمودية لآل فلان وجب علي صحيح، اللي هي مورد ابتلاءنا الآن، مع احنا حدودنا إلى العمودية، مع وهو جاب الأكثر، طبعا جاب الحكم إن كان الحكم لآل فلان، فيقول هذا يجري فيه الاستصحاب حتى وإن مات الحاكم السابق ولم يعين الحاكم اللاحق، الاستصحاب يجري. ليش يجري؟ لأن احنا ما رتبنا الاستصحاب على وجود الفرد، وإنما للكل الطبيعي الصادق على الأفراد وهو باقي فيهم، فلذلك يجري الاستصحاب. المثال الثاني اللي قلنا تنظر فيه مفهوم الرقية. الرقية ما معناه؟ أن الإنسان يكون عبدا مملوكا لشخص آخر أو لعنوان، بناء على صحة ملكية العناوين، مثل أن يكون مثلا هذا العبد للمسجد، للمدرسة، لخدمة العلماء، أو هو عبد لخدمة الفقراء. فإذا قلنا العنوان يملك، لأن الملكية هي مفهوم اعتباري، فإذا عندنا الرق أو الرقية. إذا كان عندنا عبد سهل، عادة يسمونها الأسماء هذه سهل أو سهيل، عندنا عبد اسمه سهيل، أو هذا سهيل مات مالكه، طبعا أولا سهيل هذا كبضاعة مثل الكتاب، يعني يتعدد مالكه، يباع ويشتر فتتعدد عليه الملكية، ملكية زيد وعامر وخالد وملكية آل فلان وآل فلان. فلو افترضنا أيضا أن هذا العبد الرق سيده مات وبعد لم ينتقل إلى الورثة، شلون ما انتقل إلى الورثة؟ أصلا ما له وارث هذا اللي مات. مفهوم الرقية يزول عن، ولا هو ماذا باق على وياه؟ باق وياه. ليش؟ مع أن لم يقول لو افترضنا في الصورة ما له مالك، لكن من الذي يملك من لا مالك له؟ الشارع، إلى أن يستولي عليه الشارع. لو فرضنا هذا قبل استيلاء الشارع ووضع يد الشارع عليه في هالفترة، هو باقي. ليش؟ لصدق العنوان عليه. إحنا ما نلحظ الوجود الخارجي والتصرف في خارجنا الآن، لا أحد يتصرف فيه، يعني لا يأتمر بأمر أحد، ما في يد عليا عليه في هالفترة قبل أن يضع يده الشارع عليه. لكن لصدق هذا العنوان الانتزاعي فيه وعليه، فلا إشكال في أن هذا يعتبر كل طبيعي. بعد ذلك قال الماتن، الصحيح أن هذا المورد يختلف عن المورد الأول، الرقية غير الملكية لآل فلان، عرفنا؟ ليش؟ يقول احنا في الحقيقة ما نستصحب الكل، هنا احنا نستصحب وجود زيد ذي الخارج، العبد المملوك اللي في الخارج، هذا وجوده ميت ولا حي؟ ما دام حي شككنا في وجوده، مثلا مات تقل خرج عن حريته، نستصحب وجود الخارجي، ما نستصحب الكل الطبيعي الصادق عليه معي. ومع ذلك هذا التنظر ممكن أن تتنظرون أو تتأملون في عكسه، إذ يمكن أن يكون الأثر ماذا؟ بلحاظ الرقية كمفهوم. فلو أن النذر اللي دائما إحنا نستفيد من عنده، واحد ناذر إن كان هذا باقي رق حتى وإن مات مالكه الأول، بعد لم ينتقل في هالفترة، ما وضع الشارع المقدس يده عليه، راح يتصدق، فش يصير؟ أنا لا ألحظ الوجود الخارجي له، وإنما ألحظ الكلي أو المفهوم المنتزع باعتبار بقاء غير قادر لأن يكون سيدا لنفسه، وإنما السيادة لغيره. فإذا هذا التنظر الذي أورده قال هذا مو من الكل، قابل أيضا للتأمل، وأن يكون العكس أيضا هو الصحيح. ثم قال الماتن بالرغم من إنكارنا لترتب الأثر على المفهوم الانتزاعي أو على الوجود السعي، إذا اللي عبرنا عن الوجود السعي، اللي احنا نقصد بالوجود السعي، اللي قلنا الخصيصة المشتركة بين الأفراد، لو افترضنا وجود خصيصة مشتركة مثل الدم في الإنسان، هذا اللي نرتب عليه الأثر. بس لابد هالخصيصة يوجد ولو واحد من أفرادها في الخارج، عرفنا هذا الكل الطبيعي. يقول الشارع في بعض الأحايين رتب على هذه الخصيصة المشتركة، يعني ما نظر إلى شنو؟ إلى الفرد بغض النظر عن الخصائص المشتركة. مثلا لاحظ عندما نقول زيد غني، إيش معنى غني؟ الشارع فسر الغنى، قال يعني عنده ملكية لما يحتاجه، لا لا يحتاج إلى غيره في الصرف على نفسه، هو عند المكنة والقدرة في أن يصرف من أمواله على ما يحتاجه، ما عنده عوز إلى غيره. فشو نسمي هذا؟ سمي غنى. يقول شوف أنت شلون تأخذ مفهوم الغنى. طبعا عندنا مفهوم غنى، عندنا مفهوم عدم الاحتياج، يختلف عن الغنى اللي قد يعبر عنه باليسار، قد يعبر عنه باليسار، نقول هذا الحمد لله ميسور الحال كما تشوفون احنا في تعبيراتنا. شلون معنى ميسور الحال؟ يعني مو بغني بس انه يعني يمشي اموره ولو اعطيته يعني على الكفاف، على الكفاف، عرفنا ميسور الحال يعني نعبر عنها. يقول شو شلون نعبر عن تحقق مفهوم اليسار الشرعي؟ طبعا مفهوم اليسار الشرعي يمكن في بعض الأحايين هذا اللي نقول ميسور الحال هو يحتاج بس ما يبرز احتياجه لأنه كف نفسه عن الناس. احنا الآن مع مو بجايين نشرح معنى ميسور الحال ولا أيضا نشرح مفهوم الغنى. الغنى واضح أنه لا يحتاج، يعني يجد ما يحتاجه بالفعل أو القوة، مثل الموظفين الآن يعني في نهاية الشهر يستلم الراتب، قد يحتاج في وسط الشهر لكن هو غني يستلم فيسد. ولو نذرت أن تتصدق على فقير وأعطيت هذا الغني ما وفيت بنذرك، يعني هذا مو مورد الصدقة، عرفنا؟ فعندنا إذن ماذا؟ غني وعندنا ميسور الحال. ميسور الحال يغاير الغني، واللي احنا يهمنا ان هذا المفهوم مو مربوط بالمتاع الذي يمتلكه الميسور او المتاع الذي يمتلكه الغني. مثلا نلاحظ عنوان ميسور الحال، شلون ننتزع، شلون ننتزع ان هذا ميسور الحال؟ يعني كيف يصدق هالعنوان على هالمعنون، على هالفرد، على زيد؟ نقول ها هذا الحمد لله ورث من أبيه ماله، لكن أين وضع المال؟ اشترى به حديدا وقام يبدل بين الحديد والغنم، والغنم والأمتعة الأخرى، دائما يبدل. طبعا واحد ما يدري عن حاله، يعلم أنه ورث من أبيه مالا فوضعه في الحديد، ثم شك أن باع الحديد، قالوا الحديد ما زال، ما يعني زال من عنده، يعني باع الظاهر، بيعه للحديد لا يغير في يساره أو في غناه، لأن مو المدار على انتزاع المفهوم من وجود بضاعة محددة، المدار على شنو؟ على أن لديه المكنة في التصرف في مجموعة من الأموال بتبادل الأعيان المختلفة، وأنه يحصل على رزقه بسهولة. فإذا المفهوم ما يرتبط في صدقه بوجود مال محدد ومعين، حتى تقول هو لا يصدق عليه غني إلا بلحاظ امتلاكه للحديد، فلما شك في ملكية الحديد له زال العنوان. لا، تبدل الحالات المختلفة للأمتعة لا يغير في الواقع شيئا، معي؟ وهكذا بالنسبة لميسور الحال، لأن قد يجد مثلا ماذا؟ يعني بضاعات بسيطة على قدر حاله، يختلف عن البضاعات الكبيرة اللي على قدر حال الغني. فيقول هذا الصحيح وتترتب عليه هذا آثار ولا ما تترتب؟ مثلا لو أردت أنا أتصدق على ميسور الحال، ميسور الحال مشكوك في صدق المفهوم عليه، مفهوم الفقير، فأبقى أنا أشك في أنه ماذا، امتثلت الأمر أم لا. أما الغني فأتيقن أني ما امتثلت الحال الأمر. لاحظنا شلون؟ كما أن الغني قد تترتب عليه ماذا، عناوين شرعية، بعض المستحبات تترتب على الغني. يعني واحد غني بس ما عنده أموال فيها مثلا أنصبة زكوية، بس هناك مستحبات موجودة للغني. من جملة المستحبات دي الآية اللي تقول وفي أموالهم حق معلوم. أي يعني يجب يقول الإمام إن الله افترض جزء من الحق أو من الصدقات المستحبة في أموال هؤلاء الأغنياء للفقراء، مو الصدقات الواجبة، صدقات مستحبة. فإذا هنا نرى أن الشارع رتب بعض الأحكام الشرعية المستحبة على ميسور الحال، على الغني، بغض النظر عن صدق الملكية على متاع خاص أو أموال خاصة. يعني تبدل الحالات لا يغير في واقع الغني شيء. طيب الآن عرفنا أن هذا مو مربوط، إذن ماذا الصدق هذا للكلي المنتزع مو مربوط بالوجود الخارجي، ولذلك قد يبيع جميع الأمتعة وترجع أمواله إلى أموال نقدية. وهالأيام بعد شي يسمونه، يقولون ما في أموال نقدية، صارت الثروة شنو، رقمية. معي؟ يعني يقولون الآن الثروة في الاقتصاد الحديث ما فيها الحكي هذا، نقد وكذا. النقد أول اللي هو الذهب ترى غيره بالأوراق، والآن شنو الثروة؟ مو أوراق، الثروة هي الملكية التي تملكها الدولة من ناحية الغنى، ويعددون الغنى إنش قد هذه الدولة فيها مثلا موارد بترول ومعادن وقدرات علمية، كلها تقدر ثروة الدولة بكذا. فأنت لما توضع تقول عندي أموال، أول الأموال يقولون هذا نقد اعتباري، يقدر يشتري لك النقد الاعتباري لاعتبار شنو، يشتري لك هالكثر مثلا قمصة ذهب. هالأيام لا، هذا النقد الاعتباري أصلا ما في نقد اعتباري، في رقم، وهالرقم من خلاله تقدر ماذا، تملك به هالكثر مثلا. أول يقدرون الأشياء بالنقدين، الذهب والفضة، الآن ما في تقدير، ممكن تقدر بالبترول، وممكن تقدر بشنو، بالألماس، وممكن تقدر بماذا، بالأغذية اللي تصدرها الدولة. لأن أول يفكرون يعني على النمط القديم أو على نمط الاقتصاد القديم إن الملكية الحقيقية يعني أو حقيقة الاعتبار في النقدين. الآن لا، تغيرت المفاهيم الاقتصادية، صار يعني الصناديق السيادية تتشكل في الدول من أي شيء، من الثروات التي لها قيمة، والثروات هي اللي تملكها الدولة. عرفنا؟ أو بالملكية المشتركة اللي تملكها الشركات، بحيث نظام مثل النظام الفيدرالي الأمريكي مثلا. عرفنا؟ يعني حقيقة شركات رأس مالية كبيرة، بس الدولة هي تنظم ملكية الشركات. عرفنا الآن؟ طيب فإحنا متى نقول هذا غني وهذا فقير، وهذه دولة غنية وهذه دولة فقيرة؟ مع صدق هالمفاهيم المعتبرة بنظر خبراء الاقتصاد الحديث. ففي عندنا مفاهيم تصدق بغض النظر عن الصدق على شيء خاص أو مخصوص. ذي مفاهيم انتزاعية ولا مو انتزاعية؟ انتزاعية. فلذلك شوفوا اللي قال الماتن، قال لا احنا ما نلحظ الا الوجود الخارجي اولا، بعدين جاب بعض الاشياء، تالي قال لا اصلا حتى الشارع اخذ في تشريعاته او في اعتباراته التشريعية بعض العناوين ورتب عليها اثار. وهالعناوين في الحقيقة هي مفاهيم انتزاعية، يعني ما لاحظ صدق هالعنوان على وجود خاص، بحيث لو زال ذاك الوجود الخاص زال العنوان. معي؟ طيب، وهذا اللي نريد نقوله، الصحيح اللي أمس أشرنا إليه وفيما قبل أيضا في الدرس القبلي، قلنا الصحيح هو ذلك، يعني أن الشارع المقدس تارة يرتب الآثار على الوجود الخارجي، وأخرى يرتب الآثار على مفهوم انتزاعي. خلصنا من هذا، باقي بعد تتم ذيل وتالي نطبق. شوفوا هالذيل، يقول تتذكرون في استصحاب الكلي من القسم الثاني اللي قلنا الكلي، استصحاب الكلي يجري لو شككنا ان حيوان دخل وشككنا طويل العمر اللي هو الفيل او قصير العمر البط، جبنا واحد من الاشكالات اللي قلنا هذا اشكال قوي ثم رددنا، قلنا قيل ان الاستصحاب لا يجري لأننا عندنا استصحاب حاكم على عدم جريانه. شنو هو الاستصحاب الحاكم؟ استصحاب عدم كون الداخل فيل، فإن كان الداخل باق فهو الآن غير موجود، ونستطيع أيضا نستصحب عدم كون الداخل فيلا إذ لا يعارض أحد الاستصحابين الآخر معي، فنقول أحدهما موجود بالوجدان والآخر نستصحبه. أما بهذه الطريقة أو نقول هذا الاستصحاب حاكم، وقد قررنا الاستصحاب الحاكم اللي قلنا لو كان الثوب نجس وعندنا مثلا ماء ونشك في كريته ووقع الثوب لما أقله الهواء أو أقلته العاصفة في الماء المشكوك الكرية، الآن يتعارض الاستصحابان أم لا؟ المفروض يتعارض، لكن احنا بتقديم الاستصحاب السببي نحكم بطهارة الثوب، صح؟ لأن الأثر كوننا نستصحب بقاء الماء على كريته معنى أن الثوب لما وقع فيه طهر. هنا كذلك نقول باستصحابي عدمي دخول الفيل في الحقيقة لا يبقى الكلي لأنه يزول الكلي، عرفنا؟ الاستصحاب يصير حاكم، بس قلنا لا، هذا الاستصحاب الحاكم لا يجري. ليش؟ لأن احنا ما نجري بلحاظ الفرد، وإنما نجري يعني أصالة عدم كون الداخل فيلا يعارض أصالة عدم كون الداخل بقا، فيتعارض الاستصحابان بلحاظ الخصائص الفردية فيتساقطان، ويبقى استصحاب الكلي بلحاظ القدر المشترك فيجري. نفس الكلام هنا، لا يقال لنا هنا مثلا احنا لا استصحاب الكلي من القسم الثالث لما عندنا مثلا نقول الداخل زيد وقد خرج ونشك في دخول عمرو، بناء على القول بجريان استصحاب الكلي من القسم الثالث كما ذهب إليه المحقق اليزدي لا يشكل عليه، ويقال هكذا نستطيع أن نستصحب عدم دخول عمرو، فاستصحاب عدم دخول عمرو واليقين بخروج زيد يخلي عندنا ما في كلي، نقول له هذا الاستصحاب لا يجري لأن احنا ما نجري الاستصحاب بلحاظ الخصائص الفردية، وإنما نجري بلحاظ ماذا؟ دفع القدر المشترك، والقدر المشترك باقي. يعني نفس الإجابة التي أجبنا بها في استصحاب القسم الثاني طويل العمر وقصير العمر على إشكال عدم جريان الاستصحاب فيه تأتيها هنا لو قلنا بجريان الاستصحاب في القسم الثالث، يعني يأتي الإشكال ويأتي الدفع، هذا دفع ودخل، عرفنا؟ إيه. بعدين في ماذا لما نصل إلى الآن نبي نطبق، بعدين في أثر عملي، خلنا أول شيء نطبق ونجيب الأثر العملي بعد التطبيق حتى لا يفوتنا التطبيق والأثر العملي. قال يحفظه الله، ولعل منه أيضا عنوان الرقية المقابل للحرية، والمنتزع من كون الإنسان مالا كسائر الأموال المملوكة الذي هو معنى قابل للاستمرار عرفا وإن تعاقبت الملكيات والملكيات، ملك وملك عليه، وتعددت أفرادها بتعدد المالكين له، بحيث لو أمكن كون المال غير مملوك فعلا كما إذا قلنا مات مالكه والملكية ما تتحقق، يتصور أن بوضع يد المالك على المملوك يعني في يأتمر به، الآن ما في أحد وضع يد عليه الشرع، فنقول في هالفترة نتصور هو برزخ بين المملوك وغير المملوك، لو تصورنا وجود حالة برزخية في الحالة التي مات مالكه يعني من لا وارث له والشرع ما يدري عنه بعد ما وضع يده عليه، ليس هو برزخ معاه يعني لا نتيقن، لكنه ما خرج عن الرقية حتى وان كان برزخ بلحاظ الملكية، لم يرتفع العنوان المذكور عنه، فيصح استصحاب هذا المعنى، يعني يصح استصحاب كونه رق في الشخص لو احتمل بقاؤه ولو مع العلم بارتفاع ما علم ثبوته سابقا فيه من الملكية الخاصة لزيد، وزيد ما له وارث حتى تقول انتقلت ملكيته إلى وارثه، والشارع ما علم بعد لأن يضع يده عليه، عرفنا؟ لكن هذا ليس في الحقيقة من استصحاب الكلي، الحقيقة احنا نستصحب وجود زيد الخارجي بخصائصه، لعدم كون المستصحب هو العنوان الكلي المتحد خارجا مع الأفراد، بل العنوان الشخصي الذي له نحو من الوجود الحقيقي الاستمراري المقارن لوجود الأفراد، وليس كبقاء الكلي بتعاقب أفراده مثل الإنسان كلي الإنسان، لا، هذا الرق احنا نقصد بزيد رق يعني ما يقدر يتصرف في نفسه، وإنما لا بد أن يكون التصرف فيه بأمر المالك، ولذلك يقول كبقاء الكلي بتعاقب أفراده الذي هو انتزاعي محض، لا يكون عرفا موردا للأثر ولا محطا للغرض. نعم قد يستفاد من الأدلة لما قال له هذا مو بكلي في الحقيقة، هذا كان نحن نستصحب الوجود الخارجي بخصائصه لزيد، هذا معنى كلامه، عرفنا؟ نعم قد يستفاد من الأدلة الشرعية كون الموضوع الشرعي هو الكلي بما له من الوجود السعي لمناسبات وقرائن خاصة تخرج عن مقتضى الأصل المذكور، كعنوان الجدل لما نقول هذا وما شاء الله واجد يملك، يجد ملك سنته إما بالفعل أو بالقوة، هذا الجدة واليسار والغنى، وهل مجرة من العناوين التي أخذها الشارع، وهذه العناوين تترتب عليها أحكام شرعية مستحبة بعضها وبعضها واجب، كما اللي يملك مثلا أنصبة من البقر والغنم والإبل والنقدين فيه زكوات، من دون ملاحظة كالجدة والموضوع لبعض الأحكام فإنه متقوم بملكية الشخص للمال من دون ملاحظة خصوصية الأموال، فيستمر عرفا مع تعاقبها، لو بدل هذا المال بمال آخر زالت جدته، زال يساره، زال غناه باق على حاله، لأن المدار في اقتداره على التصرف في هذه الأموال، ويعني كون أمور تمشي كما نقول بسهولة ويسر، لأن المناسبات الارتكازية تقتضي بأن اعتباره لأجل كونه منشأ للقدرة والمكنة التي لا تتقوم بخصوصيات الأموال ولا تتكثر بتعددها بل تستمر بتعاقبها، وفي مثل ذلك لا مانع من استصحاب الكلي، أنا أقول هذا باع الحديد أو ما أصلا ما ولا في جرام ذهب عنده فأشك في زوال يساره، أقول لا هذا ما شاء الله عليه حتى لو بعد ذهب بدل بأفضل من الذهب في هذا العصر الحديث، إيش صار مثلا استثمر في مناجم ألماس مثلا ألماس معي، وصار بدل ما يدر عليه الأرباح الذهب شنو آلاف، صار يدر عليه ذيك شنو عشرات الآلاف مثلا أو ملايين، فما زال يساره معي؟ إيه؟ ولا تتكرر بتعددها بل تستمر بتعاقبها، وفي مثل ذلك لا مانع من استصحاب الكلي، فنستصحب ملكية الإنسان ونستصحب النواجد وميسور الحال بما له من الوجود السعي المستمر بتعاقب الأموال. وإن علم بخروج شخص المال الحديد أو الذهب عن ملكيته الذي كان عنده سابقا وفي حوزته، لكن هذا يحتاج إلى أن نعرف الأدلة الشرعية على أي شيء رتبت. هذا يحتاج لقرينة خاصة. بعد أسم فقاهة قوي، إيش نقصد؟ يقول قريحة ولطف، لأنه يقول بعضهم حتى لو علم بأن الأدلة رتبت على عناوين انتزاعية يقول ما يقبل ذلك، ما عنده شم الفقاهة، عرفنا؟ بس يقول احنا نشوف هذه عيانا، عرفنا؟ والغالب لا، الغالب يقول أنا أسلم. الغالب هو أن الأحكام رتبت على الأفراد الخارجية الذي عرفت عدم جريان الاستصحاب فيه ككل الحدث والخبث ونحوهما مما يظهر من أدلته، ولو بمعونة الجهة الارتكازية العامة المتقدمة، كون الموضوع خصوصيات الأفراد الخارجية بما لها من الوجود المتكثر المحدود، ولم يرتب الحكم على الكل ككل الحدث مثلا، عرفنا؟ بما له من الوجود الواحد السعي القابل للاستمرار، ولا بد من التأمل التام في خصوصيات المسائل الفرعية والنظر في أدلتها. وبعد أن أورد هذا الباحث قال والله سبحانه وتعالى ولي التسديد والتوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل، الدخل والدفع. ثم إنه لو افترضنا جريان استصحاب الكل من القسم الثالث كما ذهب إليه صاحب الدرار في هذه الصورة، فلا مجال للإشكال عليه ورفع اليد عن الاستصحاب بالقول بوجود حكومة على الاستصحاب في المقام، يعني حكومة أحد الاستصحابين على الآخر. مثل نقول نستصحب عدم تحقق الفرد المشكوك، وباستصحابنا عدم تحقق الفرد المشكوك صار أحد الفردين خرج بالوجدان لزيد، دخل في الدار خرج منه، عمرو المشكوك أنه دخل في أثناء خروج زيد، نستصحب عدم دخوله، فشو يصير عندنا؟ أما نقول أحد الجزئين الموضوع مركب، أحد الجزئين تحقق بالوجدان بخروج زيد والثاني بالاستصحاب فيتم الحكم، أو نقول مثلا ماذا بالقول الثاني، نقول هذا استصحاب عدم دخول زيد حاكم على وجود الكل لأن الكل أثر لوجود زيد، واستصحاب عدم السبب حاكم على عدم تحقق المسبب. فعندنا طريقان كما مر علينا، يقول هذا لا يقال. ليش لا يقال؟ لأن هنا حكومة ما تجري كما مر علينا، لأن احنا ما نلحظ الخصوصيات الفردية لكل منهما وإنما نلحظ الكل المشترك، فكان الكل عندنا يقين به والآن عندنا شك في زواله. واضح لنا الفكرة؟ يعني مثل الكلام اللي قلناه في القسم الثاني طويل العمر وقصير العمر نأتي به هنا لفرض عدم كون الأثر للفرد، حذف لا هنا للفرد بخصوصيته يصير أوضح، يصح لا بخصوصيته، يعني يقول للفرد تالي خلاص كمل الكلام، يقول يعني لا الأثر لا للفرد لا بخصوصيته، معي؟ أي. ولا من حيثية كونه حصة من الكل وملازمة عدم حدوثه لارتفاع الكل، يعني إذا استصحبنا عدم دخول عمرو يصير خلاص الكل مو موجود، عرفنا؟ بارتفاع الفرد المتيقن لا يقتضي حكومته على استصحاب الكل لما تقدم في استصحاب الكل من القسم الثالث من عدم السببية بين الفرد والكل، لا حقيقة ولا شرعا. ومن هنا قد يجعل من ثمرات جريان الاستصحاب في هذه الصورة، شوفوا هذا اللي قلنا ثمرة، جريان استصحاب الحدث بعد الوضوء للمحدث بالأصغر إذا احتملنا طروء الحدث الأكبر عليه. واحد يتيقن بأنه أحدث بالحدث الأصغر بال، ثم يشك في أنه أجنب أو لا أو لم يجنب لأنه فيه خرجت رطوبة لزجة منه فيشك في كونها منية. طيب الآن قام وتوضأ، الحدث الأصغر شنو؟ زال بالوضوء لأن إن كان بولا فعندنا مثلا ماذا؟ شك في بقائه محدثا، لأنه إن افترضنا أنه كان قد أمن فهو باق على الحدث، الحدث الأكبر. يقول هنا في هالصورة دي الثانية نقدر نقول هذا أثر الاستصحاب الكلي، يعني نقدر نرتب الأثر على القدر المشترك. شنو اللي يعني على كل الحدث؟ لو فرضنا آثار لكل الحدث على الأثر، مثلا الآثار الخاصة على الحدث الكبير هذا ما تجري لأنه مشكوك تحقق الحدث الكبير، لكن لو افترضنا في أثر مشترك لكليهما هذا نتيقن باستصحاب الكلي من القسم الثالث فيه. بس يقول هذا الصحيح أنه مو من استصحاب الكلي القسم الثالث. ليش؟ لأن الآيات والروايات التي جاءت ترتب الآثار على الوجود الخاص مو على الكلي في الطهارة، ويستشهد ببعض الآيات والروايات في هذا الشأن كما سوف يأتينا إن شاء الله في الغد. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.